بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس من مجالس العلم، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه لنا أجرا ورفعة عنده، وأن يكون شاهدا لنا لا علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا فهم مراد الله وفهم دين الله وشرعه حسب ما نزل صافيا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من منن الله على الإنسان أن يفهم الشرع الفهم الحقيقي، وأن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم من النصوص. هذه منا قد لا تحصل لكل الناس، تحصل لبعض الناس دون بعض، فنحن نسأل الله أن يعيننا على معرفة مراده، وعلى معرفة القول الصواب، وعلى معرفة الحق في كل مسألة من المسائل التي إن شاء الله سندرسها في هذا اللقاء. المتن دليل الطالب والمؤلف الشيخ مرعي الكرمي. أكيد أنه في الدرس الأول أخذت يعني مميزات هذا الكتاب، ما فيه من جودة في التأليف، طريقة المؤلف إلى آخره، لأن هذه الأشياء تناسب الدرس الأول. كذلك أخذت منزلات الشيخ مرعي رحمه الله من علماء الحنابلة، وطريقة الشيخ في التأليف وإقبال الناس على كتبه، وكل هذا مما يساعد الإنسان على قبول ودراسة وفهم كلام هذا المؤلف والعالم الكبير من علماء الحنابلة. نحن سنتدارس كمية كبيرة من الغصب إلى نهاية الوصية، وهذه كمية بالنسبة للأيام كبيرة، ولذلك سنتدارس هذه الكمية بطريقة يعني يحسن بنا جميعا أن نركز أثناء الشرح. وإذا كنا سنشرح كمية كبيرة في وقت قصير، فأنا أحب أن يكون الدرس حواري، نأخذ ونعطي مع بعض، فخلوكم معنا. يعني قد أقرر مسألة واضحة جدا وأسأل أقول ماذا قلت، ما هي ما حكم كذا إلى آخره. لماذا؟ لا نحتاج أن تكونوا معنا في الانتباه والفهم طيلة الدرس، حتى لا تأخذ كمية كبيرة بدون أن تفهم وتستوعب المادة التي يذكرها المؤلف. نحن سنركز أن نفهم كلام المؤلف فقط، مع ما قد يعرض من قول الراجح يقتضي أو تقتضي الأمانة العلمية التنبيه عليه. فنبدأ إن شاء الله مستعينين، وأخونا الفاضل القارئ سيقرأ مسألة مسألة. إذا قرأ مسألة نعلق عليها ونفهمها جميعا، ثم ننتقل للمسألة التي تليها، وهكذا. وآمل بإذن الله أنه ما ننتهي من كتاب الوصية إلا وكل واحد منا قد فهم هذه الأبواب فهما عميقا، وعرف مذهب الحنابلة، وعرف القول الراجح. وهذه فائدة كبيرة إذا حصلت لنا جميعا في مثل هذا الوقت. فنبدأ مستعينين بالله من قوله كتاب الغصب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا.
نعم، قال كتاب الغصب. في الشرع توجد عدة مسميات لمسمى واحد، وهو أخذ المال بغير حق، لكن الفقهاء يطلقون على كل طريقة في أخذ المال بغير حق مسمى. فعندهم سرقة وغصب ونهب وسلب واختلاس، اختلاس، أليس كذلك؟ هذه المسميات كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو أخذ المال بغير حق. إذن لماذا اختلفت؟ اختلفت لاختلاف الوسيلة التي أخذ بها هذا المال بغير حق. فالسرقة مثلا تتميز بأنها تحصل خفية ومن حرز، إذا لم تكن خفية ومن حرز ما تسمى سرقة. النهب يتميز بأنه أخذ المال عنوة وقهرا. الاختلاس يتميز بأنه أخذ المال بسرعة وهرب. والغصب الذي هو معنى هنا يقول المؤلف هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، يشبه أي واحد من اللي قلنا؟ احنا قلنا السرقة والنهب والاختلاس، أحسنت، تقريبا لا يوجد فرق بين الغصب والنهب والسلب، الغصب والنهب والسلب هذه شيء واحد، لكن بعض العلماء يقول الفرق بين النهب والسلب والغصب أن النهب والسلب لا يتم أو لا يطلق هذا الاسم على هذا العمل إلا إذا كان بواسطة سلاح، سيف، مسدس، خنجر، بواسطة سلاح. إذا أخذ المتاع بواسطة سلاح نسميه سلب ونهب، وإذا أخذه بقوة اليد والنهب والعنوة نسميه ماذا؟ غصب. إذا عرفنا الفرق بين هذه المسميات، ومن هنا نعرف أن الفقهاء عندهم دقة رحمهم الله، يعطون كل طريقة مسمى معين ولكل مسمى حكم. السرقة فيها قطع يد إذا استوفت النصاب، الغصب سيأتينا أن حكمه رد المال بتفصيلات أخرى، النهب والسلب قد يترتب عليه إقامة حدود أخرى، قطع وصلب وإلى آخره، كل واحد من هذه المسميات لها حكم يختلف عن الآخر. نأتي للغصب. الغصب يقول المؤلف هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. قوله عدوانا خرج السرق ولا النهب ولا الاختلاس؟ ها؟ خرج أول شيء السرق لأنه مو بعدوانا إنما بخفية، وخرج أيضا ما أخذه الحاكم بحق، لكن لم يخرج النهب والسلب لأن تأخذ كلها تؤخذ بقوة وسلب. طيب، الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، عرفنا من كلام المؤلف أنه لا يشترط في الغصب نقل الشيء الذي استولي عليه، لا يشترط نقله وأخذه، بمجرد الاستيلاء يعتبر غصب ولو بلا نقل، ولو بلا نقل. فمثلا إذا كان معك طعام وأخذه شخص منك عنوة وغصبا وأكله وهو في مكانه فهذا يعتبر غصب، لا يشترط أن ينقله إلى مكان آخر. الآن عرفنا ما هو الغصب. الغصب حكمه عند العلماء أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن أعظم الباطل أخذ المال بالغصب. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في خطبة منى قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة إيش؟ يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وهذا تغليظ في تحريم الأموال والدماء. وأما الإجماع فقد أجمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن أخذ المال بغير حق محرم صاحبه آثم. يقول المؤلف رحمه الله
حسنا قال ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم أضعاف قيمته.
يلزم الغاصب رد ما غصبه، يلزمه رد ما غصبه، هذا الحكم محل إجماع، يلزم كل إنسان غصب شيء أن يرد هذا الشيء إلى صاحبه. والدليل على هذا مع الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرده إليه. لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا؟ للدلالة على وجوب رد الشيء ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا المثال حتى يعرف أن أخذ الكثير والقليل كله مستوي في التحريم ووجوب الرد. ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه، هل يقصد بنمائه المتصل أو المنفصل؟ الجواب أنه يقصد النماء المتصل والمنفصل، المتصل والمنفصل. مثال النماء المنفصل مثل أجرة السيارة ومثل أن تلد البهيمة. مثال النماء المتصل مثل إيش؟ مثل السمن، مثل تعلم الكتابة، مثل أن يزداد العبد أو الأمة نظارة، يعني جمالا لأي سبب من الأسباب. إذن هذا من النماء المتصل أو المنفصل؟ المتصل. صيانة البيت من النماء المتصل ولا المنفصل؟ ها؟ متصل. إذن ما هو ضابط النماء المتصل؟ هو كل ما لا يمكن فصله من العين. يقول: ولو غرم على رده أضعاف قيمته، يجب عليه أن يرده ولو ترتب على الرد أضعاف قيمة هذا العين. صورة ذلك أن يأخذ الإنسان متاعا ويسافر به إلى مكان بعيد ثم يتوب ويريد أن يرد هذا المغصوب، ويترتب على رد الغصب أنه سيتكلف مبالغ طائلة لإرجاع العين إلى بلد الشخص المغصوب، قد يترتب على إرجاعها مبالغ أكثر من قيمة إيش؟ العين المغصوبة. ومن أمثلة ذلك أن يأخذ شيئا يسيرا ثم يبني عليه بيتا كبيرا، مثل أن يسرق مثلا بلوكة ويجعل هذه البلوكة في أساس البيت ثم يتوب، فيقول المغصوب منه: أريد هذه العين، ولو ترتب على هذا إيش؟ هدم البيت، أليس كذلك؟ هذا معنى كلام الفقهاء. يقول: ولو غرم على رده أضعاف قيمته. تصورت هذا؟ هذا مذهب الحنابلة، أنه يجب أن يرده مهما كان. هذا صحيح في الجملة، صحيح. لكن القول الثاني في المسألة أن المغصوب منه إذا طالب برد العين المغصوبة بقصد الإضرار وبقصد التكليف فإنه لا يطاع، فإنه لا يطاع، وإنما يعطى مثلها أو القيمة. واضح؟ فمثلا إذا غصب كما قلت لكم بلوكة وجعلها ذاك في أصل البناء، ما الفائدة من إخراج بلوكة من أصل البناء، هدم البيت لأجل قطعة واحدة؟ أليس كذلك؟ بإمكان المغصوب منه أن يؤتى له ببلوك أخرى أو بإيش؟ بثمنها. لكن هناك صورة فعلا يكون المطلوب رد السلعة ولو تكلفت أضعاف سعرها لا لقصد الضرر. مثل إيش؟ مثل أن يغصب إيش؟ لا، نريد شيء يعني منفصل حتى تتصور المسألة. مثل إنسان، مثل عالم له كتاب كتب عليه حواشي جلس يكتبها لمدة 20 سنة وجمعها من بطون الكتب، هل ممكن تأتيلي بمثل هذا الكتاب؟ هل ممكن للإنسان أن يأتي بمثل هذا الكتاب؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن قيمة الكتاب ليس في الكتاب وإنما في حواشيه، وإنما في حواشيه. هنا نقول يجب أن ترد الكتاب ولو تكلفت على رده أضعف قيمته، لأن من أراد الرد ليس قصده الضرر وإنما قصده أن المصلحة لا تحصل إلا بإيش؟ برد هذا الكتاب. واضح ولا غير واضح؟ وعلى هذين المثالين فقس هل يرد أو لا يرد، والذي يحكم إما القاضي أو العالم الذي يحكم هل هذا للإضرار أو لا. وإن
قال: وإن سمر المسامير بابا قلعها وردها، وإن زرع الأرض.
طيب يكفي، هذه مسألة أخرى. وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، يعني إذا غصب مسامير ثم ثبت الباب بهذه المسامير فإن نلزمه أن يقلع الباب وأن يعطينا الإيش؟ المسامير، مع أن قلع الباب يترتب عليه أضرار كثيرة وثمن باهظ، ربما قيمة النجار الذي سيقلع الباب أكثر من قيمة الإيش؟ المسامير. فهل نلزمه عند الحنابلة أو لا نلزمه. وأنا أقول إذا كانت القيمة قريبة ومتيسرة فإنه دائما نلزمه، لأنه خذ قاعدة في هذا الباب سنعامل الغاصب معاملة قاسية. لماذا؟ لأنه ظالم، فلا يناسب أن نراعيه إلا إذا كان هناك ظلم يفوق ظلمه، حينئذ نوقف هذا الظلم ونقول لك البدل أو القيمة. ثم قال: وإن زرع
الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه.
نعم، إذا جاء إنسان وزرع في أرض آخر بدون إذنه، زرع ونبت الزرع ثم حصده، فما الحكم؟ الحنابلة يقولون إذا زرع الإنسان في أرض غيره إما أن يطالب مالك الأرض قبل الحصاد أو بعد الحصاد، فإن طالب بعد الحصاد فالحصاد كله للغاصب وليس لصاحب الأرض إلا أجرة أرضه. واضح؟ الدليل ها؟ الدليل الإجماع، الإجماع. ولهذا إذا كان وقع بذهنك أنت أن هذا القول ضعيف فيجب أن تعلم أنه محل إجماع وأنه يجب أن تفكر بطريقة أخرى. واضح ولا لا؟ إذن الآن إذا حصد الإنسان إذا طالب المالك بعد الحصاد فإيش الحكم؟ أنه الحصاد للغاصب والإيش ولصاحب الأرض الأجرة. الصورة الثانية إذا طالبه يقول وقبل الحصاد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته. إذا طالب المالك قبل الحصاد نقول أنت أيها المالك مخير بين أمرين، إما أن تترك الغاصب يكمل الزرع ويحصد ولك أجرة الأرض، أو تأخذ أنت الحصاد وتدفع للغاصب نفقته ما تكلفه على الزرع. واضح ولا لا؟ أنت مخير تختار ما تشاء، إما هذا أو هذا. الدليل قال والدليل على هذا حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له شيء من الحصاد وله نفقته، فليس له شيء من الحصاد وله إيش نفقته. صريح الحديث ليس كذلك، وهذا الحديث حسنه البخاري، هو حديث صالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج، وهذا الحديث نص في مسألتنا. سؤال: إذا زرع الغاصب الأرض وبدأ بالحصاد فلما حصد النصف طالب المالك فما الحكم؟ هذا السؤال واضح. ها الآن حصد النصف ثم قال المالك طالب، جاء وطالب، فما الحكم؟ ممتاز، أحسنت جدا، أحسنت وبارك الله فيه. لأن إذا ذكرنا حكم الحصاد وقبل وبعد فالصورة التي بينهما تأخذ أيضا حكم بينهما. إذن عرفنا الآن الحكم إذا عرف إذا طالب قبل أو بعد الحصاد. أريد أن أنبه إلى قضية يقول الشيخ هنا: أو خير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته. يقصد المؤلف أنه يجب أن يتملكه بنفقته لا بقيمته، لا بقيمته، وهذا يجب أن تلاحظه والمؤلف يقصده. يعني مثلا إذا حصد إذا زرع الغاصب الأرض وقبل الحصاد جاء المالك، الحصاد هذا قيمته 100,000 وخسر عليه 20,000، كم نعطي الغاصب؟ القيمة أو النفقة؟ النفقة، نعطيه النفقة مهما كان قيمة الزرع، وهو لذلك يقول بنفقته. وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو الراجح، أن نعطيه القيمة لأن نعطيه النفقة لا القيمة. ولهذا مثل المؤلف وهي مثل البذر وعوض لواحقه، يعني الأشياء النفقات التي خسرها على الزرع فقط، الباقي يكون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم إيش حق، هذا عرق ظالم فليس له حق. نعم اقرأ.
سن الله عليه قال: وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه.
إذا غرس الإنسان أو بنى في أرض غيره يقول الحكم ألزم بقلع غرسه وبنائه. الصورة الأولى يتحدث عن الزرع، والزرع أنتم تعرفون أنه غير ثابت. في الصورة الثانية يتحدث عن الأمور الثابتة وهي البناء والغرس، البناء والغرس. فأنت مثلا إذا غرست في الأرض نخل هل هذا يستوي وإذا زرعت فيها زرع؟ النخل من شأنه الثبات والدوام، من شأنه الثبات والدوام. الحكم يقول ألزم بقلعه وهدم بقلع الغرس وهدم البناء، ألزم بهما. لماذا؟ لأنه بنى في غير أرضه بغير إذن ولا مسوغ شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. هذا الحديث أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب. إذن نلزمه بهذا الأمر، لكن ينبغي أن تعرف أن ألزم بالقلع والغرس إذا طلب المالك، إذا طلب المالك، أما بغير طلب لا يلزمه، فيجب أن يطلب المالك أولا ثم نقلع الغرس والبناء. ثم قال حتى لو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه، يعني هذا الحكم حتى لو كان الذي قلع الذي بنى والذي غرس هو أحد الشريكين، فإذا كان زيد وعمر يملكون أرض واحدة، فقام عمرو بنى عليها وغرس وفعل ما شاء، فنلزمه بماذا؟ بالقالع والهدم، ولو كان يملك هو نصف الأرض، لكنه بنى بغير إذن شريكه، فاستوى مع الغاصب، استوى مع الغاصب. إذا المؤلف يريد أن يقول حتى لو كان فيه هناك شبهة وهي أنه يملك البعض، هذا لا يصوغ له أن يبني ولا أن يغرس. نعم. فصل.
فصل. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده.
نعم. فصل. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب. الأرش هو الفرق بين قيمة الشيء معيبا وصحيحا، فنقول هذا المغصوب كم سعره صحيحا؟ قالوا 100، وصحيحا 100، ومغصوبا قالوا 50. كم الأرش؟
50.
الأرش 50. إذن هو فرق السعر بين سعر المتاع صحيحا ومعيبا. يقول: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته. عليه أرش نقص المغصوب، هل مقصود المؤلف إذا كان النقص بتعدي وتفريط أو مطلقا؟
الظاهر مطلقا.
ها؟
الظاهر مطلقا.
الظاهر مطلقا، وهذا الظاهر هو الصحيح. يعني لو واحد غصب جوال ووضع الجوال في الدولاب لم يصنع فيه أي شيء، الجوال خرب، فهل يضمن الغاصب هذا الشيء وإن كان بغير تعدي وتفريط منه أو لا يضمنه؟ الجواب: يضمنه مطلقا، يضمنه مطلقا. لماذا؟ قالوا التعليل أن يده يد عالية متعدية، واليد المتعدية تضمن مطلقا ولو بغير تفريط ولا إهمال. واضح ولا لا؟ يقول: وأجرته مدة مقامه بيده. يعني إذا غصب الإنسان شيئا له أجرة، فعلى الغاصب أن يرد المغصوب وأجرة هذا الشيء المغصوب مدة بقائه في يده. لماذا؟ قالوا: لأن خسارة هذا المال كان بسبب الغصب فيضمنه الغاصب، كان بسبب هذا الغصب فيضمنه الغاصب. لكن يشترط لهذا الحكم أن يكون المغصوب شيئا له أجرة، أن يكون المغصوب شيئا له أجرة. أما إذا غصب شيء ليس له أجرة فإنه لا يكلف بدفع الأجرة. واضح الآن؟ فإذا غصب سيارة تؤجر عادة في اليوم ب100 ريال واستمر الغصب لمدة 10 أيام، فيجب على الغاصب أن يرد ماذا؟ السيارة و1000 ريال. واضح؟ القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يرد إلا المغصوب فقط، سواء شغل هذا المغصوب أو لم يشغله، يعني سواء انتفع به وبأجرته أو لم ينتفع. واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني أن كل شخص عليه ضمان شيء له إيش؟ خراجه. وهذه السلعة ضمانها وقت الغصب على من؟ على الغاصب. فيجب أن يكون خراجها أيضا للغاصب، لأنه يقول الخراج بإيش؟ بالضمان. الجواب على هذا الدليل أن نقول الخراج بالضمان إذا كان الخراج بطريق مباح، يعني إذا انتفع به انتفاعا مباحا. وانتفاع الغاصب بالمغصوب انتفاع مباح ولا محرم؟ محرم، إذن لا يدخل في الحديث. الدليل الثاني قالوا: قياسا على وطئ المرأة برضاها، يعني لو إنسان زنى بامرأة برضاها فإنه لا يلزم بالمهر. لماذا؟ لأن الوطئ صار بإيش؟ برضا المرأة. الجواب على هذا أسهل من الجواب على الأول. ما هو الجواب؟ أن وطئ المرأة بزنا برضاها صار برضا المرأة، بينما الغاصب استمتع بالمغصوب بغير رضا المغصوب منه، أليس كذلك؟ إذن الراجح ما ذكره المؤلف، بناء على هذه المناقشة الراجح ما ذكره المؤلف، فنقول ترد المغصوب وأجرة المغصوب مدة بقائه في يدك. نعم. ثم قال:
قال: فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه.
نعم. إذا تلفت العين المغصوبة فيجب على الغاصب أن يضمن هذه العين. إن كانت مثلية فبمثلها، وإن كانت قيمية فبقيمتها. ما هو المثلي؟ المثلي عند الحنابلة هو كل موزون أو مكيل لم تدخله الصناعة المباحة، كل مكيل أو موزون لم تدخله الصناعة المباحة، مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة قبل أن يعمل بهما حلي، وكل خام لم تدخله صناعة مباحة، هذا يعتبر إيش؟ مثلي. فهذا الكاس مثلي ولا متقوم؟ متقوم، لأنه ليس مكيل ولا موزون، ثم أيضا دخلته الصناعة. وهذا الجهاز لو افترضنا أنه كله من الحديد مثلي ولا متقوم؟ كله من الحديد، ايه
متقوم،
احسنت، متقوم، لان نشترط في المثل الا تدخل صناعه مباحه، واضح الان ليس كذلك؟ اذن هذا متقوم. فاذا المثليات على المذهب كثيره ولا قليله؟ قليله جدا، لانهم حددوا بتحديد ضيق جدا. القول الثاني ان المثلي هو كل ما له نظير او قريب ولو لم يكن مطابقا، هو كل ما له نظير أو مثيل ولو لم يكن التشابه بينهما متطابق، واضح؟ الدليل، الدليل القصة المشهورة أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت له بإناء فيه طعام فقصرته عائشة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إناء عائشة وقال إيش؟ إناء بإناء وطعام بطعام. والإناء والطعام كلاهما دخلته صنعه ولم تدخله صنعه؟ دخلته صنع، الإناء مصنوع، ومع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مثلي. وهل الإناء إناء عائشة يشبه تماما إناء زوجته الأخرى أو قريب منه؟ قريب منه. وعلى هذا التعريف أغلب الأشياء لها إيش؟ مثل، لها مثل. إذا سرق منك جوال، إذا سرق منك قلم، إذا سرقت منك سيارة، فعلى الغاصب أن يأتي بإيش؟ بمثل هذه السيارة بمواصفاتها، سواء كانت مستعملة أو جديدة. طيب، إذن انتهينا من المثلي والمتقوم. يقول: يوم تلفه في بلد غصبه، إذا تلف الغاصب شيئا وتلف هذا المغصوب وهو متقوم، فهل نأخذ القيمة يوم الغصب ولا يوم التلف؟ على كلام المؤلف
يوم تلفه،
يوم تلفه. فمثلا إذا غصب السيارة في واحد واحد وكانت قيمتها 100,000، وتلفت في واحد خمسة وصارت قيمتها 50,000، فعلى الغاصب إيش؟ يوم الغصب ولا يوم التلف؟ يوم التلف. لماذا؟ قالوا: لأنه يوم التلف ثبتت في ذمته، أليس كذلك؟ قبل التلف كان الواجب عليه مثلي، لكن لما تلفت حينئذ وجبت القيمة، فنأخذ القيمة يوم التلف. يقول أيضا: في بلد غصبه لا في بلد آخر، نعتبر القيمة في بلد الغصب. لماذا؟ قالوا: لأن بلد الغصب موضع الضمان، ونحن نأخذ موضع الضمان أو نأخذ القيمة الموجودة في موضع الضمان، واضح ولا لا؟ القول الثاني أنه يوم الغصب، أن نأخذ القيمة يوم الغصب. وأنا عندي تردد بين القولين، يعني يحتمل أن نقول يوم الغصب لأنه إنما فوت عليه المال من يوم الغصب وهو لما أخذه كانت قيمته مرتفعة، ويحتمل أن نقول إنما ثبتت القيمة في الذمة يوم التلف، يعني فيها احتمال، بالنسبة لي أنا فيها احتمال. المهم الآن عرفنا المذهب أنه يوم الإيش؟ التلف، أنه يوم التلف. تفضل.
أحسن الله إليك. قال: ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، والمحرم بوزنه.
نعم، هذه مسألة ثالثة في هذا الفصل، وهو أنه يقول يضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته. إذا سرق الغاصب، عفوا، ما نقول إذا سرق الغاصب، صح ولا لا؟ خطأ هذا. إذا إيش؟ غصب الغاصب حليا مصاغا، فإن نلزمه بدافع الأكثر من قيمته. يقول: بالأكثر من قيمته أو وزنه. أو وزنه، إذا سرق الإنسان ذهب فاحتمال أن يكون قيمة الوزن من الذهب تساوي قيمة المصاغ، واحتمال أن يكون قيمة المساق أكثر من قيمة الذهب، واحتمال أن يكون أقل، لكن الغالب أن قيمته المساق أكثر، لأن فيه إيش؟ صنعة، أن فيه صنعة. المهم هو يقول بالأكثر من هذا أو هذا، لأنه ربما يكون فيه صنعة لكن تنزل قيمته، يكون مثلا موديل قديم فتنزل قيمته. المهم بالأكثر من قيمته مصاغا، بالأكثر من قيمته أو قيمة وزنه، فنقول هذا الذهب كم قيمته كذا، كم قيمة وزنه كذا، نأخذ الإيش الأكثر منهما. فإذا سرق ذهبا مصاغا أو مصاغا وزنه 20 غرام وقيمته 100 ريال، وقيمة 20 غرام غير الذي لم يصنع حليا 1000 ريال، كم يلزم الغاصب؟ 1000 ريال. طيب، لكن اشترط شرط لهذا الحكم، وهو أن يعطيه بغير جنسه لئلا ندخل في الربا، لئلا ندخل في الربا. طيب، يقول والمحرم بوزنها، المحرم مثل أواني الذهب والفضة، هذه لا ننظر لقيمتها لأنه ليس لها قيمة شرعا، فهي آنية وش فيها؟ محرمة، فلا ننظر إلا لقيمة الوزن لا لقيمة الإناء. نعم،
حسن الله إليك. قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره،
ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب في قدره. فإذا قال المغصوب منه غصبت من 1000 ريال، وقال الغاصب بل غصبت منك 800 ريال، فالقول قول من؟ الغاصب. الدليل قال والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فالأصل أنه بريء من هذه الزيادة، وإلا لو فتحنا الباب لقال المغصوب منه إيش؟ غصبت من مبلغ كبير جدا. إذن الأصل أن نأخذ بقول الغاصب لا بقول المغصوب. ولوضوح هذه المسألة صارت محل إجماع بين أهل العلم، محل إيش؟ إجماع، نقبل قول الغاصب لا المغصوب، إلا إذا كان في الموضوع بينة، فمن معه بينة قبلنا منه قوله. نعم،
أحسن الله إليك. قال ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته.
نعم، إذا افترضنا أن الغاصب غصب عبدا والعبد جنى جناية، قطع يد شخص آخر، من يضمن هذه الجناية؟ أنتم تعرفون أن العبد ليس له ذمة مالية، لا يضمن. هل يضمن سيد العبد أو الغاصب؟ يقول المؤلف ويضمن جنايته وإتلافه، يعني ويضمن الغاصب جناية وإتلاف العبد المغصوب، لكن بقيد، يقول بالأقل من الأرش أو قيمته. كل جناية لها أرش، وهي قيمة دية هذا العضو. أنتم أخذتوا أن من قطعها، من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد فعليه الدية كامل، ما في الإنسان منه عضوين فعليه نصفها، ما في الإنسان ثلاثة ثلثها، أربعة ربعها. هو يقول هنا بالأقل من الأرش أو قيمته. مثال هذه الصورة، عبد قطع يد شخص وهو مغصوب، فعلى القاطع الآن كم؟ نصف الدية، نصف الدية، فلنفرض أن الدية 100,000، فعليه الآن كم؟ 50,000. قيمة العبد كله 20,000، كم يلزم الغاصب؟ يقول بالأكثر ولا بالأقل؟ بالأقل. كم يلزمه في المثال؟
20
قيمة العبد، قيمة العبد. لماذا؟ يقولون لأن جناية العبد تتعلق برقبته فقط بالنسبة للسيد وبالنسبة للغاصب، ما تتجاوز إلى مال السيد أو مال الغاصب، وإنما تتعلق بإيش؟ برقبة العبد فقط. هذا تعليل الفقهاء. وإن أطعم
الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه.
يقول وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، يعني الغاصب إذا قدمه لشخص، سواء هذا الذي أكل منه مالكه أو شخص آخر، وأكله، فإنه يستقر الضمان على الغاصب ولا على الآكل؟ على كلا. أدخلكم معنا بالمتن،
الغاصب
على الغاصب. لماذا؟ قالوا لأنه حين قدمه للآكل فهم الآكل أنه قدم ما يملك، وهذا صحيح. يقدم لك طعام تظن أنت أن المقدم مالك لهذا، حتى ولو كان الآكل هو المالك، حتى لو كان الآكل هو المالك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. يعني إذا جاء الغاصب وقال هذا مال غصبته، تفضل كل منه، فأكل منه، فإن الضمان يستقر على الغاصب. لماذا؟ عفوا، على الآكل، على الآكل. لماذا؟ لأنه يعني الآكل أكل مال غيره بغير حق عالما، وهذا تعريف الغاصب. صار الغاصب الآن هو من؟ الآكل. واضح ولا لا؟ هو الآن أكل مال غيره عالما بالحال من غير تغرير، ما أحد غرر به، وإنما أكل بعلمه وإرادته، إذن استقر عليه الضمان. ومن اشترى أرضا؟
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه.
إذا اشترى الإنسان أرضا وبنى فيها أو غرس، ثم تبين أن البائع لا يملك الأرض، أن البائع لا يملك الأرض، حينئذ نجعل الضمان على من؟ على البائع. وهذا معنى قوله رجع على البائع بجميع ما غرمه. لماذا؟ قالوا لأنه إنما غر المشتري بالعمار والغرس كون البائع باع عليه، لأنه ظن أنه باع عليه ما يملك، لأنه ظن أنه باع عليه ما يملك، فصار سبب الخسارة هو من؟ لاحظ أحسنت، البائع سبب الخسارة، البائع. وأنا أركز على هذه القضية لأنه دائما الضامن هو المتسبب. جميع هذه إذا فهمت هذه القاعدة فهمت مسائل عديدة لهذا الباب. دائما الضامن هو من؟ المتسبب. فمن المتسبب في كون المشتري يبني ويغرس؟ البائع الغار، البائع الغار. وهذه قاعدة تضبط لك مسائل الباب. نعم،
أحسن الله إليك. قال: فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، وإن أكره على الإتلاف ضمن ما أكرهه.
ضمن من؟
ضمن من أكرهه.
هذا الفصل يتحدث المؤلف عن مجموعة من المسائل. من يستطيع يعطينا يتحدث عن ماذا؟ القاسم المشترك بين هذه المسائل ما هو؟ ها؟ إيش؟ الإيش؟ أي إتلاف؟ حتى في الغصب في إتلاف ولا صحيح؟ هو يتحدث عن الإتلاف صحيح؟
التسبب.
لا،
التسبب.
أي
الضمان المتسبب.
الضمان والإتلاف صح، لكن هو يتحدث عن مجموعة من المسائل ترتبط برابط واحد. لاحظ معي. لا، هو يتحدث عن المسائل التي يجب فيها الضمان بلا غصب. ألسنا نتحدث عن الغصب؟ هذا الفصل يتميز أنه يتحدث عن مجموعة من المسائل كلها يجب فيها الضمان وإن لم يوجد فيها الإيش؟ الغصب. واضح ولا لا؟ ولهذا يقول: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. إذا أتلف الإنسان مال الآخرين يضمنه بالإجماع، ولو كان الإتلاف بالسهو أو بالجهل أو بالخطأ. في مسائل الإتلاف ليس عندنا السهو والجهل، الأشياء هذه. لماذا؟ لأن هنا حق يتعلق بغيره. فأنت مثلا إذا أتلفت سيارة شخص سهوا يجب أن تضمن هذا الإتلاف ولو كان سهوا. طيب، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا فيما بين العبد وبين ربه، أما ما بين العبد والعبد الآخر فهي مبنية، علاقة مبنية على المشاحة، فلابد من الضمان. وهذه مسألة يخطئ كثير من الناس، يقول: أنا ما أردت إتلاف مالك ولا قصدت لهذا الشيء. نقول: يجب أن تضمن حتى ولم لم تقصد. طيب، وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. إذا أجبر الإنسان على إتلاف مال غيره فالضامن من؟ المكره. والسبب هو أنه هو المتسبب الحقيقي. فإذا أخذ شخص يدك وضرب بها بيض الآخرين وكسره. فالآن الضامن هو من؟ الممسك باليد وليس صاحب اليد، لأنه هو المتسبب الحقيقي. وأنتم تعرفون هناك قاعدة للعلم، الفرق بين المتسبب والمباشر، الفرق بين المتسبب والمباشر، أحيانا نضمن المتسبب وأحيانا نضمن المباشر. في هذه المسائل نضمن من؟ المتسبب لا المباشر، لأنه مكره أو إلى آخره. هناك مسائل أخرى نضمن إيش؟ المباشر لا المتسبب، مثل لو واحد حفر حفرة ثم جاء شخص آخر ودفع فيها شخص، فالمتسبب الآن الحافر والمباشر هو الدافع، والضامن هو المتسبب أو المباشر. أحسنت، المباشر. وإن فتح
قفصا عن طائر، أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب، أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه.
هذه المسائل واضحة، لماذا؟ لأن ترجع للقاعدة الأولى أن المتسبب بفقد المالية هو الضامن، فالذي يفتح القفص عن الطائر وإن لم يأخذ الطائر ويجعله في السماء هو الضامن، لأنه هو السبب. وإذا حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا، أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق المائع، فإنه يضمن، لأنه هو الإيش؟ المتسبب. وهكذا كل شيء يكون هو المتسبب. ما يصنعه بعض الناس اليوم، إذا كانت السيارة في منحدر فجاء وألغى الفرامل وألغى الجلنط وذهبت السيارة، من الضامن؟ المتسبب، لأن هذا مثل حل القيد، ليس كذلك؟ هذا كحل القيد تماما. نعم،
حسن الله إليك. قال: ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر.
ضمن المنفر، يعني هذا شخص حل قيد الحيوان لكن الحيوان لم يذهب، بقي في مكانه، فجاء شخص آخر ونفره، ضربه أو حثه على الهرب، فالضامن هو هذا الشخص. لماذا؟ طيب لو قال لك هو لو أن ذاك لم يفك القيد لم ينفع التنفير، فالجواب هو هذا، أن المتسبب المباشر هو الضامن، بدليل أن ذاك لو حل القيد وبقي الحيوان في مكانه، إذا جاء صاحب الحيوان سيجده أو لن يجده؟ سيجده. إذن ليس ذاك السبب، وإنما السبب الحقيقي هو من نفره. نعم،
سن الله إليك. قال: ومن أوقف دابته بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين.
نعم، هذه مسألة. ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا ضمن. إذا أوقف الإنسان دابته في طريق، فإما أن يكون الطريق واسع أو يكون إيش؟ ضيق. إن كان الطريق ضيقا وحصل تلف بسبب هذه الدابة، فإنه يضمن قولا واحدا عند الحنابلة، فإنه يضمن قولا واحدا عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه بإيقافه الدابة بالطريق الضيق تسبب في الضمان، أو تسبب في الإتلاف، تسبب في الإتلاف. الصورة الثانية، إذا كان الطريق إيش؟ واسعا. إذا كان الطريق واسعا فالمذهب أيضا أنه يضمن، لأن التلف صار بسببه، لأن التلف صار بسببه. القول الثاني أنه إذا كان الطريق واسعا فإنه لا يضمن، لأنه بإيقافه الدابة في طريق واسع لم يفرط ولم يتعدى، لأن الطريق واسع له أن يذهب مع الطريق الآخر. واضح المسألة؟ والراجح أنه لا يضمن إذا كان الطريق واسعا، بناء على ما ذكره الحنابلة. إذا جاء الإنسان وأوقف سيارته في ضيق، طريق ضيق داخل الحارة، وحصل تلف بسبب هذه السيارة، فإن صاحب السيارة يضمن. أما إذا أوقف السيارة في طريق واسع أربع مسارات وفيه أماكن للوقوف، فإنه إذا تلف شيء بسبب السيارة فإنه لا يضمن، لأن لم يفرط ولم يتعدى. ولو كان التلف على السيارة، فهذا هو يعني التلف بسببه. لكن بعضهم يجعل إذا سقط على سيارته مباشرة أنه ضامن مطلقا، لكن الصواب أن المسألة واحدة، لو سقط إنسان من غرفة على السيارة فإنه لا يضمن، وإن كان الموت بسبب سقوطه على السيارة، لكن صاحب السيارة لم يفرط ولم يتعدى. كما أيضا لو أن الإنسان يسير بسيارته في طريقه من غير زيادة في السرعة فخطم شخص ولم يكن باستطاعة السائق إيقاف السيارة بأي وسيلة وليس منه تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن، فإن الصحيح أنه لا يضمن لأنه ليس منه تعدي ولا تفريط. طيب، أو ترك،
أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك.
إذا ترك الإنسان في الطريق نحو طين فزلق به الإنسان، أو خشبة فسقط بها، أو ألقى قشرة بالطيخ أو موز فزلق، فإنه يضمن. فإنه يضمن لماذا؟ لأن السقوط كان بإيش؟ بسببه، بسببه. من أبرز أمثلة هذه الصورة، هذه المسألة إيش؟ كثير اليوم يقع أنه يقوم العامل بغسيل إيش؟ البلاط، ويكون البلاط زلقا جدا، ليس كذلك؟ فيمشي الشخص ويزلق ويسقط، من الضامن؟
الراش.
هو هذا نفس مسألتنا هذه تماما. ولذلك أنتم تلاحظون أن كثير من اللي يعملون في تنظيف البلاط يضع لائحة، ليس كذلك؟ إذا وضع هذا التنبيه فالضمان على الساقط، لكن إذا لم يضع وأن تمشي بأمان الله ثم سقطت فالضمان على هذا الشخص لأنه تسبب في أن تسقط. والأصل أن الإنسان إذا كان يمشي في المطار، في المطعم، في الساحات العامة، الأصل أن يوجد ما يسقط بها، والأصل أنه يمشي كما يمشي الناس، واضح ولا لا؟ فيضمن، إذا لم يضع يضمن. طيب، إذا كان المدير أمر يضمن مديره، نحن قلنا من أكره فالمكره، ولكن لا أظن أن المدير أمره أن يضع الماء ولا يضع لائحة تنبيهية، لو أمره بالأمرين يضمن.
صلى الله عليه. قال: لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان.
نعم، نحن نقول الحنابلة يرون أنه يضمن في الطريق الواسع والضيق، أليس كذلك؟ يستثنون مسألة واحدة، إذا وضع أوقف دابته في الطريق الواسع فجاء شخص، يقول المؤلف فضربها فرفست، جاء شخص وضرب هذه الدابة فرفسته الدابة فلا ضمان على صاحب الدابة. لماذا؟ لأن الضارب عمل عملا لا حاجة له، لأن الضارب عمل عملا لا حاجة له. ما وجه أنه لا حاجة له؟ أن الدابة في الشارع الواسع لماذا تضربها؟ لأنه واسع، بإمكانك أن تسير بجانب الدابة. لكن لو ضرب الدابة في الطريق الضيق فعلى من الضمان؟
صاحب الدابة،
على مالك الدابة. أحسنت. أيوة.
قال: ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا إن دخل دار ربه بلا إذن.
إذا فعل الإنسان أي فعل غير مأذون به وترتب على هذا تلف عين أخرى، فعلى هذا الذي فعل غير المأذون به الضمان. هذه قاعدة حتى جميع المسائل ترجع لها. الآن، هل أجاز الشارع اقتناء الكلب العقور؟
لا،
لا، بل نهى عن اقتناء كل الكلاب، وكذلك الأسد والنمر والذئب وكل جارح. هذه الجوارح لم يأذن الشارع باقتنائها، فإذا اقتناها الإنسان فقد عمل عملا محرما، فإذا ترتب على هذا العمل المحرم تلفيات فالضمان على من عمل العمل المحرم. واضح؟ وعلى هذا قس، وعلى هذا قس، كل إنسان يفعل فعل غير مأذون له به فإنه يضمن ما يترتب عليه. طيب،
قال:
ما إن دخل دار ربه بلا إذنه. إذا اقتنى الإنسان كلبا لم يؤذن له به، ولكن جعل هذا الكلب في منزله، ودخل شخص إلى المنزل بغير إذن صاحب المنزل وتضرر بالكلب فلا ضمان. لماذا؟ لأنه متعدي، والشارع خذها قاعدة، المتعدي لا يضمن، فلما تعدى لم يضمن أو لم يرتب الشارع على تلف ماله ضمان. لماذا؟ لأنه كما قلت متعدي. نعم. ومن أجج،
قال: ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح.
هذه المسألة ترجع لإيش؟ القاعدة السابقة، لأن من أجج نارا في ملكه فتعدت إلى غيره فقد فعل فعلا مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ وإذا فعل الإنسان فعلا غير مأذون فيه وترتب عليه تلفيات فالضمان عليه قاعدة. إذن هذه تندرج أمثلة. من يذكر لنا مثال لإنسان؟ هل يجوز للإنسان أن يؤجج نارا في ملكه؟ أسألكم، هل يجوز للإنسان أن يؤجج نارا في ملكه؟ ها ها، أي هل يجوز؟ لحظة، ها، هل يجوز إذا كنت أن تملك مزرعة هل يجوز أن تشعل فيها النار؟ الجواب يجوز، كل إنسان يجوز، الأصل أنه يجوز. ولذلك يقول المؤلف فتعدت إلى ملك غيره بإيش؟ بتفريطه. السؤال الذي يوضح الأمر، هل يجوز للإنسان أن يؤجج نارا كبيرة في ملكه في يوم عاصف؟ هنا لا. لماذا؟ لأن هذا التأجيج يؤدي بالضرورة إلى تلف الأرض المجاورة، لأنه بطبيعة الحال أن العاصفة ستنقل النار، واضح ولا لا؟ لكن الأصل أن الإنسان يجوز له. يقول لا إن طرأت الريح، يعني إنسان أجج نارا كبيرة وكانت الريح هادئة ثم فجأة طرأت الريح ونقلت النار إلى ملك جاره وتأججت في ملك جاره، فلا يضمن لأنه لم يفرط، لأنه لم يفرط، واضح؟ طيب فصل، عفوا. ومن اضطجع
في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس ولم يضمن.
هذه نفس القاعدة تماما لكن عكس. نحن نقول كل إنسان يفعل فعل غير مأذون فيه فإنه يضمن ما يترتب عليه، وكل إنسان يفعل فعل مأذون فيه فإنه لا يضمن ما ترتب عليه. هل يجوز للإنسان أن يضطجع في المسجد؟
نعم.
هل يجوز للإنسان أن يضطجع في الشارع في الطريق؟
نعم.
ها؟ نعم يجوز. إذا لم يؤذي غيره يجوز. هل يجوز للإنسان أن يضع حجر في طريق الناس في الطين ليمشي عليه الناس ليطأ عليه الناس؟ هل يجوز؟
نعم.
فلو زلق الإنسان بهذا الحجر وسقط ومات، هل يضمنه من وضع الحجر؟ لماذا؟ لأنه فعل فعلا مأذونا له فيه. هذه قاعدة. إذن أنت تستطيع أن تأتي بعدة أمثلة على هذه القاعدة. فصل.
قال فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان.
طيب أحسنت، هذه مسألة. الآن دائما تتلف البهائم أموال الناس، تأكل زرع الناس، تتلف أوراقهم إلى آخره، فما الحكم؟ المؤلف يقول أن هذا، يقول ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال. ما تتلفه البهائم في النهار لا يضمنه صاحب البهيمة، وما تتلفه البهيمة بالليل يضمنه صاحب البهيمة، واضح ولا لا؟ هذه قاعدة الحنابلة. الدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى على أصحاب الأموال بحفظها في النهار وعلى أصحاب البهائم بحفظها في الليل. الإنسان إذا كانت له مزرعة هل جرت العادة أنه يحرسها ويقوم عليها في الليل أو في النهار؟ الجواب أنه في النهار. فإذا أكلت البهيمة من مزرعته في النهار فهو المفرط، كان ينبغي أن يحميها عن البهائم، وإذا أكلت البهيمة في الليل فالمفرط صاحب البهيمة، لأن صاحب المزرعة في الليل يكون نائما، أليس كذلك؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، التفصيل بين الليل والنهار والاعتماد على هذا النص الواضح. القول الثاني أن ما أتلفته البهيمة في الليل في النهار في أي وقت لا يضمن. الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجمة جرحها جبار، يعني هدر، فأفاد الحديث أن ما تتلفه البهيمة هدر، واضح؟ أي القولين أرجح؟ ها، أحسنت، هذا وجه للترجيح أن النفش يكون الرعي ليلا. لكن لو نريد نرجح بدون أدلة خارجية أيهما أرجح؟ سأعطيكم قاعدة دائما نقولها للإخوان وتعين جدا على الترجيح. إذا كان في المسألة دليلان أحدهما خاص والآخر عام، فإن صاحب القول الذي معه دليل خاص هو القول الإيش؟ الراجح. قول النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالليل أليس خاصا في مسألتنا؟
نص.
ويتحدث عن مسألتنا، والعجمة جرحها جبار، خاص بمسألتنا ولا حتى لو رفست شخصا لو هدمت بيتا أليس كذلك؟ فالخاص مقدم على العام. ويضمن،
قال ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب.
هذه مسألة أخرى. الحنابلة يرون أن الإنسان إذا كان راكبا على البهيمة فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها فقط، يعني ما تتلفه برأسها بيدها، أما ما تتلفه بمؤخرها فإنه لا يضمن إلا شيء واحد وهو ما تطأ برجلها. الخلاصة أن الحنابلة يرون أن الإنسان إذا كان راكب أو سائق للبهيمة فإنه يضمن ما أتلفت البهيمة بمقدمها أو ما وطئته برجلها، ما عدا هذا لا يضمن. واضح؟ طيب، فإذا ضربت البهيمة لنا بها شيئا وكسرت، هل يضمن سائق البهيمة؟ يضمن؟ لا. وإذا وطأت بيدها شيئا وكسرت يضمن؟ يضمن. لماذا؟ قالوا لأن سائق البهيمة يستطيع يتحكم بمقدم البهيمة ولا يستطيع يتحكم بإيش؟ بمؤخر البهيمة. هذا شيء. الشيء الثاني يعني يستدلون بحديث أن العجمة رجلها جبار، مفهوم الحديث أن غير رجلها وش فيه؟ مضمون، لأن الذي لا يضمن هو الرجل فقط، إذن غير الرجل يضمن. واضح ولا لا؟ طيب، القول الثاني أن ما أتلفته البهيمة إذا كان بغير تعد ولا تفريط من السائق لا يضمن مطلقا بمقدمها بمؤخرها بأي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجمة جرحها وش فيه؟ جبار، يعني هدر. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، إذا لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن. طيب، وعلى هذا قس مسألة السيارة. مسألة السيارة إذا كان السائق يعني أتلف شيئا يستطيع أن يلف عنه أن يبتعد عنه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه بتعدي منه تفريط. وإذا كان أتلف شيئا لا يمكن أن يتفاداه فإنه إيش؟ يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. وعلى المذهب
يضمن.
ها؟
المقدمة.
أحسنت، يضمن للمقدمة، لكن إذا ريوس لا يضمن لأن بمؤخرها، إذا أردنا أن نقيس الدابة على السيارة. وإن تعدد،
وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيره، وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان.
قاعدة المذهب أن الذي يضمن هو الذي يدبر الدابة لأنه المتمكن من تفادي الإتلاف. من الذي يضمن؟ هو الذي يدبر، سواء كان الذي يدبر الدابة هو الراكب أو السائق أو السائس، الذي يدبر هو الذي يضمن. وإن اشترك في التدبير اشترك في إيش؟
ضمان.
في الضمان، لأن كل واحد منهم لو انفرد لضمن، فإذا اجتمع أيضا يضمن. نعم، ويضمن،
ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها.
مسألة الضمان بالليل أخذناها ليس كذلك؟ يقول وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها، حكمهم حكم الملاك، حكمهم حكم الملاك. فإذا استعار الإنسان دابة فعليه أن يحفظها بالليل وعلى صاحب الأملاك أن يحفظها بالنهار. نعم.
قال
ومن قتل،
ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله
لم
أو
يضمن، لم يضمن بالإجماع، بالإجماع، لأنه مأذون له بهذا الفعل بشرط أن لا يمكن دفعه بأقل من القتل، فإن أمكن دفعه بأقل من القتل وقتله فإنه يضمن، فإنه يضمن. أما إذا لم يمكن أن يندفع إلا بالقتل فقتله فإنه لا يضمن. نعم.
قال: أو أتلف مزمارا أو آلة له، أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقتها، أو كسر حليا محرما، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع.
القاعدة في المسائل هذه أن من أتلف محرما فإنه لا يضمن، من أتلف محرما فإنه لا يضمن، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر دنان الخمر. الثاني، هناك قاعدة عند الفقهاء أن كل ما لا يجوز أن يباع لا يضمن، كل ما لا يجوز أن يباع لا يضمن. من هذا الدليل وهذه القاعدة أخذ الفقهاء أن إتلاف المحرمات يجوز، وهذا صحيح ولا ضمان. لكن كوننا نقول أن إتلاف المحرمات لا علي ليس عليه ضمان وهو جائز، هذا شيء، وكوننا نراعي المبادئ الشرعية الأخرى هذا شيء آخر. فمثلا من المبادئ الشرعية أنه لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر منه، ولا يجوز إنكار المنكر بطريقة سيترتب عليها أضعاف هذا المنكر، واضح ولا لا؟ فإذا لم يترتب عليه ضرر ولم يترتب عليه مفاسد أكبر من مفسدة هذا المنكر فإنه ينكر ويتلف، أما إذا ترتب عليه فإنه لا يتلف. كذلك يجب أن نراعي أنه إذا وضع ولي الأمر جهة تختص بهذا الأمر فإنه يناط بها إقامة هذه الشعيرة. نعم، كل مسلم هو آمر بمعروف ونهي عن منكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع إلى آخره. وهذا الحديث هل يخاطب بها أعضاء الهيئة أو كل مسلم؟ كل مسلم. لكن مع ذلك نقول أنه يجب أنه يكون إنكار المنكر لا سيما اليدوي يجب أن يضبط بهذه الضوابط، أن لا نفتات على الإمام، وأن لا يترتب على هذا الإنكار مفسدة أكبر من هذا الإنكار. حينئذ يعني أنتم تعرفون أن من القواعد التي أجمع عليها أهل العلم أن الشرع جاء بتحصيل المصالح وإيش تكميلها وتقليل أو إعدام المفاسد وتقليلها. على ضوء هالقاعدة يعمل المسلم، على ضوء هذه القاعدة يعمل المسلم. ثمة أمر نختم بهذا الباب. لاحظ أن المؤلف قال عن بعض الأشياء أتلف وعن بعض الأشياء كسر، أليس كذلك؟ ففرق بين بعضها الذي يجوز أن يتلف وبعض الذي يجوز أن يكسر. القاعدة عند الحنابلة أن كل ما يمكن أن ينتفع به بعد الكسر فإنه لا يجوز أن يتلف، وكل ما لا يمكن أن ينتفع به فإنه يجوز أن يتلف. فقسموا الأعيان إلى كم قسم؟ إلى قسمين. فمزمار المزمار وآلة اللهو هذه يجوز أن تتلف، أما آنية الذهب والفضة فلا يجوز أن تتلف، وإنما ماذا؟ نكسرها. القول الثاني أنه لا يجوز إتلاف أي عين يمكن أن ينتفع بها، لا يجوز إتلاف أي عين يمكن أن ينتفع بها سواء كانت من القسم الأول أو من القسم الثاني. فمثلا المزمار لو كانت عصا من خشب، الخشب يمكن أن ينتفع به بالإحراق بإعادة الصناعة، يعني بأن يكون حطبا، هل يجوز أن نتلفه أو يجب أن نكسره؟ يكسر، لأنه يمكن أن ينتفع به، واضح ولا لا؟ إذن كل عين يمكن أن ينتفع بها بدون تفصيل فإنه لا يجوز أن تتلف وإنما تكسر، وإنما تكسر. وأنت إذا كسرت فقد أنهيت المنكر، والشارع لم يأمرك بإتلاف مالية هذه العين على الشخص الذي وقع في المنكر.